الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث في العلة والمعلول. البحث الفلسفي هو البحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، وأحوال الموجود بما هو موجود هي الأحوال التي تعرض على الموجود على الموجود من دون توقف على عروض أمر آخر. ومن تلك الأحوال العلية والمعلولية، فإن الموجود كما ينقسم إلى واحد وكثير ينقسم إلى علة ومعلول، بلا فرق بين أن يكون موجودا مجردا أو ماديا، طبيعيا أو رياضيا، جوهرا أو عرضا، مادة أو صورة. فكل موجود فهو إما علة وإما معلول. لذلك وجب على الفيلسوف أن يبحث عن العلية وأحكام العلية، لأنها تندرج تحت موضوع بحثه. ثم إن مناط انقسام الموجود إلى علة ومعلول أن الوجود والواقعية من الأمور التي لا يمكن للعقل أن يشك فيها، فإذا ثبتت الواقعية خطر على العقل في باله مثلا أن يقسم هذا الموجود إلى قسمين: قسم لا يحتاج إلى غيره، وقسم يحتاج إلى غيره. وهناك موجود تثبت له الواقعية ولو مع انتفاء غيره، ويصدق عليه مفهوم الوجود من دون ملاحظة شيء آخر معه، ويسمى ذلك الموجود الكذائي لأنه واجب. وهناك قسم آخر من الموجود يرى العقل أنه لا يصدق عليه الوجود إلا إذا انضم إلى غيره أو تعلق بغيره نحو من التعلق، لأنه في نفسه خال من الوجود. إذا بحث العقل في ذات ذلك الموجود لا يرى أنه في ذاته متصف بالوجود، ولا يرى في ذاته ما يمنع من اتصافه بالوجود، فهو في ذاته خال من الوجود والعدم. ويعبر العقل عن ذلك الموجود الكذائي بأنه ممكن، فانقسم الموجود عند العقل إلى واجب وممكن. ثم إنه بعد أن يقسم العقل الموجود إلى واجب وممكن، وهذا التقسيم إلى الواجب والممكن تقسيم أولي بدهي، لأن مفهوم الوجوب من المفاهيم البديهية كما سيأتي وتقدم في بعض المباحث، والممكن يتعقل في طول تعقل مفهوم الوجوب. إذن الإمكان والوجوب من المفاهيم البديهية، وبلحاظها ينقسم الوجود هذا الانقسام. بعد أن يقسم العقل الموجود إلى هذين القسمين يقايس بينهما، فيرى القسم الثاني وهو الممكن محتاجا إلى الأول، فيحكم على الثاني بأنه معلول، ويقصد بالمعلولية المحتاج في وجوده إلى شيء، فذلك الشيء المفتقر إليه يسمى علة، والشيء المفتقر يسمى معلولا. إن الذي الشيء إليه افتقر فعلة والشيء معلولا يرى. هذا حاصل التقسيم إلى علة ومعلول. ثم إن هنا مفاهيم ثلاثة يدور أمر العلية بينها: الوجود والعدم والماهية. ومن الواضح أنه لا تتعلق العلية بالعدم فيما نحن فيه، لأننا إذا قلنا هذا علة هذا فنحن نريد أن هذا علة لبلوغ هذا حد الموجودية وخروج هذا من حد العدم إلى حد الوجود. وإن شئت قلت إن أثر العلية الوجود فلا معنى لتعلق العلية بالعدم. نعم يقال عدم العلة علة لعدم المعلول، لكن على كل تقدير نشترط أن يكون الأثر للعلة مسانخ للعلة، فإذا كانت وجودا فالأثر وجود، فينحصر أمر العلية في أمرين: في الوجود والماهية. فإذا قلنا النار علة الحرارة أو الواجب علة الممكن، فهنا سؤال مثار وهو أن العلية هل تتعلق بوجود الممكن أو بماهيته أو بالاتصاف بينهما؟ فإذا قلت الواجب يجعل الممكن، فمجعول الجعل أو متعلق الجعل والجعل هو العلية، هل هو وجوده وجود الممكن أو ماهيته أو اتصاف ماهيته بوجوده، أي النسبة مثلا بينهما؟ وهذا ما يسمى بمسألة الجعل. فمسألة الجعل يبحث فيها عن تحديد متعلق الجعل، والجعل هو الأثر الصادر من العلة للمعلول أو ما يعطيه العلة للمعلول. ما الذي يعطيه العلة للمعلول، الوجود أو الماهية؟ والجواب هو أن الذي يتعلق به الجعل ليس إلا الوجود، إذ يستحيل تعلق الجعل بغير الوجود. بيان ذلك أنه لا يوجد عندنا إلا أمور ثلاثة بعد نفي العدم: الوجود والماهية والنسبة بين الوجود والماهية. ومن الواضح أن النسبة أمر قائم بالمنتسبين متفرع عليهما متأخر عنهما، فإذا انتفى كون أحدهما مجهولا انتفى كون النسبة مجهولة، وعليه فلا بد من إيقاع البحث أولا عن الوجود والماهية، ثم إذا انتهى بنا البحث إلى نتيجة ننتقل إلى الاتصاف. فنقول أما الوجود فهو المدعى أن الجعل يتعلق به، وثبوت هذه الدعوة تثبت يكون بإبطال الدعوة الأخرى وهي تعلق الجعل بالماهية. فنقول لا معنى أصلا لتعلق الجعل بالماهية، وذلك لوجوه. الوجه الأول تحليلي لمعنى الجعل، فإن معنى الجعل هو أن العلة يعطي المعلول شيئا يكون المعلول فاقدا له في حد ذاته، إذ لو كان المعلول واجدا لشيء يكون مستغنيا حينئذ عن غيره. فمثلا الجسم من حيث كونه واجدا للعرض والعمق والطول لا يحتاج إلى غيره، والإنسان من حيث كونه ناطقا لا يحتاج إلى غيره، والحيوان من حيث كونه حساسا لا يحتاج إلى غيره، وذلك لأن هذه الأمور من مقومات تلك الأشياء، فالناطقية للإنسان والحساسية للحيوان والطولية مثلا للجسم من الأمور التي يتقوم بها وجود ماهية الإنسان وماهية الحيوان وماهية الجسم، فلا يمكن أن نتصور جسما بلا طول ولا جسما ولا حيوانا بلا حساسية ولا إنسانا بلا ناطقية. فلو قطعنا النظر عن كل شيء عدا الإنسان لوجدناه متصفا بالناطقية، ولو قطعنا النظر عن كل شيء عدا الحيوان لوجدناه متصفا بالحساسية، وهكذا. إذن الإنسان من حيث هو إنسان ناطق، وإذا كان كذلك فلا أثر لوجود العلة وعدمها في ثبوت الناطقية للإنسان. فلو أرادت العلة أن تعطي الإنسان الناطقية يلزم من ذلك تحصيل الحاصل، ويلزم من ذلك أن يكون الشيء الواجد للناطقية آخذا للناطقية، وهو من حيث هو واجد لا يأخذ، ومن حيث هو آخذ ليس بواجد، فيكون فاقدا وواجدا في آن واحد. إذن لا معنى أن نقول أن الجاعل والعلة يعطي المجعول المعلول الماهية، لأن الماهية ذات الشيء، وذات الشيء لا تقبل أن تسلب عن الشيء، فلا يمكن أن يتعلق الجعل بالماهية. إذن المجعول ليس هو الماهية، لأن الماهية واجدة لذاتها بنحو الضرورة، والضرورة هي الغنى، والغنى ينافي الحاجة، والحاجة مناط العلية. إذن الغنى مناط الاستغناء عن العلة، والحاجة مناط العلية، والشيء غني بذاته وفي ذاته، وإنما يحتاج إلى العلة في وجوده، يحتاج إلى العلة في وجوده. إذن لا معنى لتعلق الجعل بالماهية. هذا وجه يمنع من القول بأن الجعل يتعلق بالماهية. وإذا بطل تعلق الجعل بالماهية ثبت أن المجعول ليس إلا الوجود، لما سيأتي من بطلان الاتصاف إن شاء الله تعالى. إذن الماهية لا يتعلق بها الجعل، هذا أولا. ثانيا، الجاعل أثر أمر حقيقي له واقعية، إذ يوجد عندنا أمر هو علة وأمر هو معلول ونسبة بينهما، نسبة حقيقية، لأنه لو لم يكن بين العلة والمعلول نسبة حقيقية لكانت نسبة العلة إلى المعلول كنسبة أي أمر آخر غير العلة إلى المعلول، فيكون صدور هذا المعلول من هذه العلة ترجيحا بلا مرجح، هذا باطل. إذن لابد أن يكون هناك ارتباط ذاتي بين العلة والمعلول، به يصح إسناد هذه العلة إلى شخص هذا، يصح إسناد هذا المعلول إلى شخص هذه العلة. خب، الماهية في ذاتها تباين غيرها، والماهيات متباينة بالتباين العزلي، فالإنسان يغاير البقر بماهيته، ويغاير السماء بماهيته، ويغاير العلة بماهيته، لأنه من طرف الوجود يشترك العلة والمعلول والسماء والبقر والإنسان والحجر وما إلى ذلك. إذن الوجود جهة الاشتراك، وأما جهة الامتياز فهو الماهية. وإذا كانت الماهية مدار الكثرة ف فلا معنى لتعلق الجعل بها لأن نسبة كل ماهية إلى غيرها كنسبة تلك الماهية إلى غير ذلك الغير. فمثلا من ناحية ماهية المعلول لا فرق بين العلة وغير العلة في المباينة، وأن المعلول يباين هذه العلة كما يباين تلك الحقيقة وتلك الواقعية. إذن من ناحية ماهية المعلول لا ربط بينها وبين العلة، فكيف نقول أن الجعل يتعلق بالماهية والحال أن الجعل هو ارتباط المعلول بالعلة، والماهية من حيث هي ماهية ليست مرتبطة بالعلة، وإنما المرتبط بالعلة وجود المعلول. وجه ثالث أيضا يذكر أن المعلول وإن كان في نفسه مستويا النسبة إلى الوجود والعدم لكنه يخرج بالعلية وبالعلة عن حد الاستواء فيكون متصفا بالوجود بعد تعلق الجعل به في الجملة. فلنبحث الآن عما خرج عن حد الاستواء. ذكرنا في مباحث المواد الثلاث أن الإمكان عبارة عن استواء الماهية إلى كل من الوجود والعدم، وأن الإمكان من المعقولات الثانوية الفلسفية التي تثبت للماهية بملاحظتها بنفسها من دون ملاحظة غيرها إذا قيست إلى الوجود والعدم، بمعنى أن الإمكان لازم الماهية هناك ذكر. ومن الواضح أن اللازم لا ينفك عن الملزوم، فإذا صدر المعلول من العلة فلنا أن نتساءل بعد صدور المعلول عن العلة هل يتصف بماهيته، هل تثبت له ماهيته أو لا؟ من الواضح أن الجواب بالإيجاب، وأن الإنسان المخلوق كالإنسان في أنه إنسان، وأن خلق الإنسان لا يمنع من صدق حد الإنسانية عليه. فإذا كانت الماهية ثابتة للمعلول فهل يثبت لازم الماهية أو لا يثبت لازم الماهية؟ لا بد أن يثبت لازم الماهية وإلا لم يكن لازما، هذا خلفه. فإذن الإمكان لم يفارق الماهية حتى بعد صدورها، أي أنها حتى عندما صدرت كانت ممكنة، وهذا يعني أن الماهية بعد تعلق الجعل بها تظل ممكنة. فإذن ماذا نفسر به ما قلناه من أن أثر الجعل هو الخروج عن حد الاستواء، وما نقوله الآن من أن الماهية على حد الاستواء؟ كيف نوفق بين الأمرين؟ إذا كان الجعل متعلق بالماهية فينبغي أن لا تكون على حد الاستواء، ينبغي أن تخرج عن حد الاستواء، لأن أثر الجعل هو خروج الشيء عن حد الاستواء. وأنتم تقولون أن الماهية حتى بعد الصدور تبقى على حد الاستواء، فإذن لا بد أن نقول أن الجعل لا يتعلق بالماهية. هذه وجوه، وربما تذكر وجوه أخرى. طبعا صدر المتألهين رحمه الله تعالى له رسالة خاصة في الجعل ذكرها، يعني موجودة في مصنفاته في مجموعة رسائل المطبوعة، ذكر فيها ما يزيد على العشرة وجوه لإثبات أن الجعل لا يتعلق بالماهية. وبعض ما ذكرناه من هذه الوجوه الثلاثة يرجع إلى ما ذكره قدس الله نفسه الزكي، وربما يمكن إرجاع هذه الوجوه الثلاثة إلى كل ما ذكره، وقد ذكر أمورا أخرى لم نذكرها. ونحن نكتفي لنفي تعلق الجعل بالماهية بهذا المقدار. الآن ننتقل إلى الاتصاف، ونفي تعلق الجعل بالاتصاف حين المؤونة، لأن الاتصاف نسبة بين الوجود والعدم، ومن الواضح أن تعلق الجعل بالاتصاف مع هذه الملاحظة غير معقول، لأن الجعل أثره أمر حقيقي والاتصاف أمر اعتباري، لأنه قائم بالوجود والماهية، والماهية قد عرفت أنها أمر اعتباري لا يتعلق بها الجعل، إذن الاتصاف يتبع أخص الطرفين، إذا كان أحد طرفي النسبة اعتباريا فالنسبة اعتبارية، إذ لا يعقل قيام الأمر الحقيقي بأمر اعتباري وأمر حقيقي، هذا أمر غير معقول، إذن الاتصاف أمر اعتباري. لا، هناك فرق بين اعتبارية النسبة مع كون طرفيها حقيقيين، وبين اعتبارية النسبة مع كون طرفها أمران اعتبار. قد نقول أن النسبة أمر حقيقي مع كونها حقيقيين، بمعنى أنه غير خارج عنهما، لذلك نقسم الوجود إلى ما في نفسه وما في غيره، مع أنه نسبة بينهما، هناك فرق بينهم. عموما الاتصاف لما كان طرفه وهو الماهية أمرا اعتباريا فلا بد أن يكون أمرا اعتباريا، وإذا كان الاتصاف أمرا اعتباريا لم يتعقل تعلق الجعل به، فلا يبقى عندنا إلا الوجود، والوجود هو الذي يتعلق به الجعل على نحو التحقيق. لكن هنا سؤال، لن يمكن لنا أن نتفهم هذه النظرية إلا بالإجابة عليه، وهو أن أول الوجوه التي ذكرتموها لنفي تعلق الجعل بالماهية أن الماهية واجدة لذاتها وذاتياتها، فلا يمكن تعلق الجعل بها، لأن الجعل إعطاء المعلول ما يكون فاقدا له، وأنتم الآن تقولون أن الجعل يتعلق بالوجود، والحال أن الجعل ليس إلا جعل الوجود، فكيف يجعل الوجود للوجود؟ قالوا أن معنى تعلق الجعل بالوجود ليس هو إعطاء الوجود للوجود، بل جعل الوجود هو بمعنى جعله بنفسه. فأنت عندما تقول العلة جعلت الماهية تفسر ذلك بأن العلة أعطت الماهية الوجود، فأنت تعطي الوجود للماهي، تثبت الوجود للماهي. لذلك ذهب بعضهم إلى أن الجعل يتعلق بالنسبة بعد أن فسروا الجعل بأنه إعطاء الوجود للماهية، قالوا أن الجعل هو الربط بين الوجود والماهية وهو النسبة. لكننا في باب الوجود لا نقول أن الجاعل يجعل الوجود للوجود، بل الجاعل يجعل الوجود بنفسه، وليس هذا بمعنى أن الوجود كان ثابتا في كتم العدم ثم أخرجه من حد العدم إلى الوجود، لأن الوجود لا يقبل الانعدام، بل معنى ذلك أنه قبل الجعل لا توجد ذات للوجود، وإنما يكون للوجود ذات بالجعل. أحسنت. فإذن الجاعل يجعل نفس الوجود ولا يعطي الوجود الوجود، هو يجعله بنفسه. إن قلت مع ذلك لا نتصور هذا المعنى، إذ ما معنى أن يكون الشيء قد جعل شيئا؟ قلت الجواب الأول على هذا الكلام أن الجعل كما ذكر الشيخ ينقسم إلى مركب وبسيط. الجعل المركب هو جعل شيء لشيء، وأما الجعل البسيط فهو نفس جعل الشيء أو جعل نفس الشيء، بحيث يكون المجعول مرتبطا بالذات بالجاعل، بحيث لا يتصور له ذات ولا تتعقل له هوية بغض النظر عن الجاعل. الجواب الثاني أن الجعل في حقيقته هو تجلي الجاعل في مرتبة مقيدة، فهو في مرتبة الإطلاق يسمى جاعل، وفي مرتبة التقيد يسمى مجعول، وحيث إن القيد أمر عدمي ففي الحقيقة لم يختلف المجعول عن الجاعل إلا بالعدم، والعدم حد. إذن الصحيح أن جعل الوجود هو عبارة عن عدم ظهور حقيقة الوجود بإطلاقها. هذا معنى جعل الوجود. فمجعولية الوجود أن الوجود ناقص. مجعولية الوجود أن الوجود ناقص، أي أنه تنزل الوجود عن مرتبة الإطلاق، هذا مجعولية الوجود. فلا يوجد عندنا خروج من حد العدم إلى حد الوجود، أي أنه لم يوجد أصلا شيء معدوم فوجد. حتى الوجود الممكن هذا ليس شيئا معدوما فوجد. الجواب الأول مفيد والجواب الثاني دقيق ومفيد. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذه الآية تذكر أن الإنسان خلق بعد أن لم يكن، ولكن الوارد في الروايات هذا المعنى الدقيق، وهذه الكلمة الغراء، كان شيئا ولم يكن مذكورا. الإنسان كان شيئا ولم يكن مذكورا، ولو تأملنا في معنى مذكور لعرفنا أنه لا معنى لشيئية الإنسان بما هو إنسان إلا أن يكون مذكورا. فإذن في قوله كان شيئا ولم يكن مذكورا جمع بين النفي والإثبات، فالإنسان في تلك المرتبة لا مثبت ولا منفي، أي أنه مر على الإنسان حالة لم يكن فيها شيئا وكان فيها شيئا غير مذكور، والتقدير الثاني يساوي أنه كان شيئا ولم يكن شيئا. هذا معناه أن الإنسان في مرتبة كان موجودا بوجود مطلق لا يصدق عليه حد الإنسانية، وإن كان فيه كمال الإنسانية. إذن الوجود المجعول هو عين الوجود الجاعل، والاختلاف بينهما بالحد وعدم الحد، والحد وعدم الحد يعني أن الجاعل هو مرتبة الإطلاق والمجعول هو مرتبة التقيد. فإذن معنى تعلق الجعل بالوجود ما هو؟ تنزل الوجود من مرتبة الإطلاق إلى مرتبة التقيد. طيب، ومرتبة التقيد هل يمكن أن نتصورها بدون المطلق؟ هل يمكن أن تتصور معنى كلمة في من دون أن تتصور طرفيها؟ كالكتاب في الدار، معنى كلمة في معنى حرفي يتقوم بطرفيه، فما لم يتصور المعنى الاسمي لم يتصور المعنى الحرفي. كذلك الوجود المجعول لا يتصور إلا بوجود جاعل، وهذا معنى ما يقال من أن الوجود المجعول وجود رابط، نسبته إلى الوجود الجاعل كنسبة المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي. لذلك نقول أن التدبر في مناط العلية يكشف عن أن الجعل يتعلق بالوجود. ونلخص هذا البيان بالبرهان التالي: العلية عبارة عن احتياج المعلول إلى العلة، وهذا ببرهان انتهاء ما بالعرض إلى ما بالذات، يعني أن الحاجة في طرف المعلول تنتهي إلى أمر هو في ذاته محتاج، بل هو عين الحاجة. بيان ذلك أنك عندما تقول زيد ممكن محتاج إلى علة، فنقول المحتاج في زيد هل هو بالعرض، أمر بالعرض أو أمر بالذات؟ إن قلت أمر بالعرض فننتقل إلى ما بالذات إلى غيره، فإن كان بالعرض نقلنا الكلام إلى غيره، وإن كان بالذات فمعنى ذلك أن هذا في ذاته محتاج. فإذا كانت هذه الحيثية من زيد محتاجة في ذاتها فهي عين الحاجة، وإذا كانت عين الحاجة فلا نسبة بينها وبين الجاعل، بل هي عين النسبة إلى الجاعل. إذن في الواقع بالتحليل ننتهي إلى أطراف ثلاثة: الطرف الأول الجاعل، والطرف الثاني ماهية المجعول، والطرف الثالث وجود المجعول، ووجود المجعول هو أمر حقيقي لكنه عين النسبة، ولذلك أصبح رابطا بين ماهية المجعول وذات الجاعل. ثم ننتقل إلى الجاعل، نقول الجاعل أيضا إن كان محتاجا إلى غيره لم يكن هو الجاعل الحقيقي، كانت نسبة الجعل إليه بالعرض، وإن كان هو الجاعل الحقيقي فإذا لابد أن يكون الجعل فيه منتهيا إلى أمر هو عين الغنى وهو الغني بالذات، وبالتالي لا يمكن أن نتصور الغني بالذات إلا الوجود، إذن لابد أن يكون الجاعل أمرا ذاته الوجود، وهو وجود غني غير مفتقر. إذن في الواقع المجعول هو نفس الوجود وهو عين الفقر، والجاعل هو نفس الوجود وهو عين الغنى، إذن الفرق بينهما بالغنى والفقر، هذا عين الغنى وهو العلة، وهذا عين الفقر وهو المعلول. فلما قال المصنف مثلا الناظم إن الذي الشيء إليه افتقر فعلة والشيء معلولا يرى، نقول المعلول ما هو؟ الماهية. إن كانت الماهية معلولة كانت الماهية فقيرة، لكن الماهية في ذاتها ليست بفقيرة، هي مباينة للعلة، هي لا تحتاج إلى العلة في ذاتها، هي تحتاج إلى العلة في وجودها، إذن الوجود هو الفقير. وحيث إن الوجود فقير ففقره إما ذاته أو غيره، إن كان غيره نقلنا الكلام إلى غيره، فإن كان الفقر عين ذلك الغير انتهى بنا الكلام إلى ما يكون عين الفقر، وإلا نقلنا الكلام إلى غيره. فإذا لا بد أن ينتهي الجعل وهو الإغناء والإعطاء إلى أمر يكون عين الفقر، وإذا كان عين الفقر لم يتصور له غنى، كما أنه إذا كان عين الفقر لم يتصور إلا أن يكون عين التعلق، وإذا كان عين التعلق لم يتصور أن يكون مفارقا للمعطي. وهذه نقطة جدا مهمة، أي أن الوجود الفقير لا يتصور له العدم، لأنه لو كان منعدما لم يكن وجودا، ولو كان مستغنيا لم يكن فقيرا، وحيث إن حيثية فقره عين حيثية ذاته، إذن هو بين الغنى والفقر، لا تستطيع أن تقول هو غني لأنه فقير، ولا تستطيع أن تقول هو فقير لأنه غني، هو غني بالغير لأنه عين التعلق بالغير، فقير بالذات لأن ذاته الفقر. لذلك لاحظ أن الفقير الإنسان الفقير بمقدار حاجته يكون ملازما للغني، حتى يصل الفقر به إلى حد بحيث لا يفارق الغني لا ليلا ولا نهارا، وإذا لم يفارقه ليلا ولا نهارا وكان الغني كريما فهل يفتقر هذا الفقير؟ يستغني مع أنه فقير. فبمقدار ملازمة الفقير للغني يستغني الفقير، وبمقدار إعطاء الغني للفقير ينكشف فقره. إذن هو لا مستغن مطلقا ولا محتاج ولا فاقد مطلقا، هو فقير لكنه واجد. لذلك يكون الوجود بهذا النحو عين الغنى وعين الفقر، الوجود الممكن. نعم وجود الواجب هو عين الغنى ولا يتطرق الفقر إليه. إذن قوله إن الذي الشيء إليه افتقر فعلة والشيء معلولا يرى يدل بالتدبر والتأمل على أن المعلول لا يكون إلا عين الفقر، وأن العلة لا تكون إلا عين الغنى. وحيث إن الفقر هنا يقصد به الفقر إلى الجاعل، إلى الجعل، والفقر إلى الوجود، وهذا لا يتصور في المعدوم المطلق لأن المعدوم المطلق لا يقبل أن يوجد، ولا يتصور في الماهية حال انعدامها، بل يتصور في الماهية الموجودة. إذن الماهية الموجودة مفتقرة، لكن الماهية من حيث ذاتها ليست فقيرة بل من حيث وجودها، إذن هي محتاجة في وجودها. ومعنى ذلك أن عروض الحاجة إليها بسبب الوجود، فيكون نسبة الحاجة إليها نسبة مجازية، وإلا فالمحتاج هو الوجود. إذن الفقير الحقيقي في الماهية الموجودة هو الوجود، وحيث إن الفقير الحقيقي هو عين الفقر، لأنه لو كان غنيا في ذاته لكان الفقر عارضا عليه زائدا عليه، إذن بهذا يلزم إما التسلسل أو الانتهاء إلى ما يكون عين الفقر. فإذن لا بد أن يكون المجعول والمعلول أمرا هو عين الفقر، وليس ذلك إلا الوجود في الممكن، ولعل بالعكس. فقر أمر عدمي وليس عدما، فقر أمر عدمي وليس عدما، بمعنى أنه لا بأس أن تقول هو عين الفقر، وهذا غير أنك تقول ما هي عين العدم. الفقر هو وجود الشيء على حافة الوجود، هو بين الوجود والعدم. وفي الواقع معنى كون الشيء فقيرا أن ذاته مركبة من وجود وعدم، فلا بأس. إذن العلية من أحوال الموجود، والمعلولية من أحوال الموجود، والعلية تلازم الوجوب، والمعلولية تلازم الإمكان، والمجعول هو الوجود للماهية، ومناط الجعل هو الفقر، ومناط الجاعلية هو الغنى. ومعنى تعلق الجعل بالوجود أن الوجود عين الفقر وعين الرب والتعلق، وكون الجاعل هو الوجود يعني أن الجاعل عين الوجود الواجبي. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين ما هي العلة وما هي المعلول، أراد أن يستعرض بعض الأقسام للوصول إلى البحث في أقسام العلة. العلة تنقسم إلى أقسام أربعة، إلى علة صورية، وعلة مادية، وعلة فاعلية، وعلة غائية. وهذه الأقسام الأربعة تنقسم إلى قسمين: قسم يكون داخلا في قوام الشيء وذاتيته وماهيته كالعلة الصورية والعلة المادية، فإن العلة الصورية هي ما يكون موجبا لثبوت فعلية الشيء للشيء، أو ما يكون الشيء به هو هذه هي العلة الصورية. وباعتبار أن الشيء في بعض المراتب الوجودية يحتاج إلى جزئين، فبعض أجزائه يكون به هو وبعض أجزائه يكون قابلا أن يكون به هو. فمثلا الجسم المادي مركب من جزئين، جزء يساوق فعليته ويكون به هو وهو الجزء الخشبي أو الجزء الحديدي في الأبواب الحديدية أو الجزء الترابي مثلا في البدن. الجزء الترابي أقصد الهيئة الصورة الترابية الخاصة، فعلية الشيء بها يكون الشيء هو ذاته، فيسمى ذلك عنصرا صوريا أو علة صورية. عنصر باعتبار التئام المركب منه، وعلة باعتبار توقف المركب على وجوده. والعلة المادية ما يكون حاملا لإمكانه، وهو ما يكون مقوم أرحمكم الله، ما يكون جزءا آخر مقترنا بالعلة الصورية بنحو المحلية. وهذان الجزءان تلتئم منهما حقيقة الشيء، فلا يمكن أن تتعقل الجسم خارجا ما لم يوجد كلا جزئيه، فيسمى هذان الجزءان علتي القوام، وكونهما علة من جهة توقف المعلول على وجودهما، وكونهما صوريا أو ماديا بالمعنى المتقدم. ثم إن هنا علتين خارجتين عن حد وجود المعلول، وهما أولا العلة الفاعلية وهي الأمر الذي يتوقف عليه الشيء في وجوده، ومن الواضح أن هذا الشيء يباين المعلول وجودا وخارج عنه، لذلك تكون علة خارجية. والعلة الغائية وهو ما يوجد لأجله الشيء، كوجود الرياضة لأجل المشي، عفوا المشي لأجل الرياضة، فإن وجود المشي شيء والتريض أمر آخر وعلة غائية، أو وجود الكرسي للاستراحة، أو كتابة الكتاب للاستذكار، فإن الفعل في هذه الأشياء شيء والغاية المترتبة عليه شيء آخر، وتصور تلك الغاية أمر ثالث. فإذا هناك شيء يكون نسبته إلى الفعل نسبة الفاعل إلى الفعل، وهذا ما يسمى بالعلة الفاعلية، وهناك شيء تكون نسبته إلى الفعل نسبة الغاية إلى الفعل، وهذا ما يسمى بالعلة الغائية، وتسميته بالعلة الغائية بلحاظ سبق تصوره الذي يكون كالداعي إلى الفعل، فهو في مقام تصوره يكون داعيا وباعثا، وهو بهذا اللحاظ يكون علة غائية. وكل من العلة الفاعلية والعلة الغائية خارج عن وجود المعلول، لأن وجود الغاية ووجود تصور الغاية ووجود الفاعل مباين لوجود المفعول والفعل، هذان قسمان من العلة خارجان عن وجود المعلول، بخلاف الصورة والمادة، فإن الصورة والمادة داخلان في قوام المعلول، لذلك تسمى الصورة والمادة من علل القوام، والفاعل والغاية من علل الوجود، مع أن وجود المعلول لا يتحقق في بعض المراتب إلا باجتماع هذه العلل كلها، العلل الأربعة. وحيث إن بعض الموجودات يحتاج إلى هذه العلل الأربعة ويكون منتفيا لانتفاء بعضها، تنقسم العلة حينئذ إلى تامة وناقصة. فالعلة التامة ما يدور وجود المعلول مدارها، بحيث يوجد إذا وجدت وينعدم إذا انعدمت، وهي الأربعة في بعض الموجودات، وفي بعضها اثنان كالموجودات المجردة التي لا تحتاج إلا إلى فاعل وعلة غائية. والعلة الناقصة وهي ما يدور الوجود وجود المعلول، ما يدور عدم المعلول مدارها، بمعنى أنها ينعدم المعلول إذا انعدمت ولكن لا يوجد إذا وجدت. العلة الناقصة قد توجد والمعلول لا يوجد، لكن لا يمكن إذا انعدمت العلة الناقصة إلا أن ينعدم المعلول. ما به القوام في المجرد هو نفس ماهيته، يعني أمر بسيط في الواقع يحلله العقل إلى جنس وفصل ومادة وصورة. نقرأ هذا المقدار: إن الذي الشيء إليه افتقر مطلقا، افتقارا مطلقا أو افتقار من حيث الصدور أو من حيث القوام، صدورا أو قواما، تاما أو ناقصا، فعلة، والشيء المفتقر معلولا يرى، فمنه الضمير عائد إلى الموصول، أي فمن الذي، أي من العلة، من العلة ناقص، ومنه ما استقل أي التام، ومنه خارج، ومنه ما دخل، وقد أشرنا إليهما بقولنا. فالعنصر الصوري إما على سبيل التعداد أو بحذف العاطف، يعني إما العنصري فالعنصري والصوري هكذا. فالعنصر الصوري للقوام، أي أن العلة العنصرية علة للقوام، يفتقر إليها الشيء في قوامه، كما يطلق عليهما علل القوام. وللوجود، وعلة الوجود ما هي؟ الفاعل التمامي على سبيل التعداد أو بحذف العاطف. العلة الفاعلية ما يكون الوجود أثرا له، والعلة الغائية ما يكون الوجود لأجله. العلة الفاعلية واضح التعبير عنها بالفاعل، والعلة الغائية عبر عنها بالتمامي، وسيأتي إن شاء الله وجه التعبير عن العلة الغائية بالتمام. وما لأجله الوجود حاصل فغاية، وما به ففاعل. قال هكذا تقرأ معي يعني. فمنه ناقص ومنه ما استقل ومنه خارج ومنه ما دخل. فالعنصر الصوري للقوام علتا القوام، وللوجود الفاعل التمامي، هاتان علتا الوجود. وما لأجله الوجود حاصل فغاية، بعد أن بين أن علتي الوجود الفاعل، العلة الفاعلية والعلة التمامية، أراد أن يبين ماهية العلة الفاعلية وماهية العلة الغائية، فبدأ بالعلة الغائية. وما لأجله الوجود حاصل فغاية، وما لأجله الوجود حاصل فغاية، أي أن الغاية ما يكون لأجلها الوجود. وما به ففاعل. طبعا وما به ينقسم إلى قسمين، قسم به الوجود مع أن منه الوجود من قبيل الواجب بالنسبة إلى غيره من الممكنات، فإن الوجود الواجب توجد المعلولات به ويكون وجود المعلولات منه، وهذا يسمى فاعلا بالمعنى الإلهي. لذلك يعبر عن الفاعل الإلهي في اصطلاحهم بمعنى ما منه الوجود. لاحظوا أن ما منه الوجود أصبح به الوجود بهذا المعنى، يعني يتحد في الواقع ما به الوجود ينقسم إلى قسمين، قسم منه الوجود، والقسم الثاني هو به الوجود لكن ليس منه الوجود، من قبيل الفاعل الممكن بالنسبة إلى غيره من الممكنات. مثلا التصورات في ذهن المتصور فعل للمتصور، فالإنسان في ذهنه يختزن صورا ذهنية، هو بالنسبة إليها فاعل، هو بمعنى ما به الوجود، لكن هل منه الوجود؟ هو فعلا منه الوجود باعتبار، لكن باعتبار آخر ليس منه الوجود، لأنه وجود فقير، فكيف يعطي الوجود؟ في الواقع الله يجري الفيض على يديه، فيكون هذا بمعنى ما به الوجود وليس بمعنى ما منه الوجود. لكن المثال الواضح عندهم مثال التحريك، هذا الكتاب في هذا الموضع فحركته إلى هذا الموضع، أنا بالنسبة إلى الحركة فاعل وبالنسبة إلى موضع الكتاب فاعل، لكن فاعل بمعنى محرك. كذلك لو أحرقت الكتاب أو سقيت الشجرة البذرة حتى أصبحت شجرة، أنا فاعل لكن فاعل بمعنى المحرك، ولست فاعلا بمعنى معطي الوجود ولا معطي الصورة. إذن نسبة الفعل إلي بمعنى ما به وليست بمعنى ما منه. هذا الفاعل بهذا المعنى يسمى فاعلا طبيعيا، الفاعل الطبيعي عندهم هو بمعنى المحرك معطي الحركة وليس بمعنى معطي الوجود. تتمة الكلام تأتي، صلى الله على محمد وعلى آله.